السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس التاسع في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى 30 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب تعليم الأحب للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله، ويتلوه الكتاب الخامس وهو أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ثم يتلوهما الدرس الخامس من الكتاب السادس وهو قرة العين للعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى، ثم الكتاب السابع وهو القول المنير للعلامة إسماعيل ابن عثمان الزين رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان بالكتاب الأول منهن إلى قول المصنف الحديث العشرون. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك
سبق علقنا عليها الإمام النووي، تذكر التعليق؟
نعم،
علقنا عليها. قال الإمام النووي أيوة، والنووي كيف؟ طيب، ها عبد الله، نعم، ذكر الشيخ فهد بن حمين أنه كان يقرأ على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله على الجميع، فقال: قال الإمام النووي، فقال: قل قال الحافظ النووي أو نحوه، لأن النووي ليس إماما من كل وجه، فالإمام هو الذي يقتدى به من كل جهة، ولذلك الداعي يقول: اللهم اجعلنا للمتقين إماما، يعني صالحا للاقتداء من كل جهة اعتقادية أو قولية أو عملية. والنووي رحمه الله تعالى في باب الاعتقاد له مسائل خالف فيها طريقة أهل السنة والحديث، واضح الكلام؟ فيقال قال الحافظ وأشبه ذلك، فتحفظ حسناته. لكن هذا كان قبل الاطلاع على كتاب للنووي رجع فيه عن اعتقاده القديم، وهذا الكتاب هو جزء له في مسألة الكلام لله سبحانه وتعالى، فإنه صرح فيه بإثبات الصفات، وألفه في الرد على مقالة الأشاعرة في كلام الله عز وجل. وهذا الكتاب ثابت للنووي لا مطعن فيه، فإن له في الدنيا 3 نسخ، وقد طبع طبعتين كلاهما على نسخة وحيدة دون اطلاع كل واحد منهما على نسخة الآخر، والكتاب له 3 نسخ خطية. فقد صرح في آخره بأن طريقته هي طريقة أهل السنة والحديث، ومما يدل على هذا حال تلميذه علاء الدين بن عطار، فإن أخص تلاميذه له مصنف في الاعتقاد السلفي، فكأن هذا هو الذي عرف من المذهب الذي صار إليه، وهذه قرينة، فإن مما يدل على مذهب الشيخ مذهب تلاميذه المختصين به، وابن العطار أخص الناس بالنووي، فرجوعه عن ذلك ظاهر، فله أن يقال في حقه إمام باعتبار ما صار إليه رحمه الله تعالى. لكن المسائل التي أخطأ فيها وكان على القول القديم تترك، ولأجل هذا والله أعلم عمد بعض القدماء في القرن السابع أو الثامن إلى تلخيص شرحه على مسلم وأخرج هذه المسائل المخالفة، ولعله من أصحابه أو أصحاب أصحابه. وقد عرض السبكي الابن بهذه الفعلة تقبيحا لها على مذهبه الشديد في متابعة طريقة الأشاعرة في الاعتقاد، وعد ذلك تلاعبا وخلطا، وما فعله هذا هو الذي ينبغي، وكأنه من أصحابه أو أصحاب أصحابه. والحاصل أن النووي رحمه الله تعالى كان له معتقد قديم خالف في كثير منه الأشاعرة، وإلا هو خالفهم أيضا في مسائل في كتبه التي صنفها قديما، لكن هذا الكتاب في الكلام والحرف والصوت الذي صنفه قبل وفاته بنحو 3 أشهر، هذا الكتاب هو الذي يحكم بأنه صار إليه اعتقاده رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليك. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله إن مما أدرك الناس يعني أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وفيه تهديد ووعيد لمنزوع الحياء، فإن الحياء يكف صاحبه عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحثه على مكارم الأخلاق ومعاليها. قال بعض السلف: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة.
ذكر الشارح رحمه الله تعالى معنى قول الجملة المصدر بها الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس، أن معناها أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، أي باق من الكلام المروي عن الأنبياء الأوائل عليهم الصلاة والسلام. وهذه الأثارة من العلم الشائع قد ثبتها النبي صلى الله عليه وسلم بخبره الصادق، فإن الأخبار المنقولة عن الأنبياء الأوائل منها شيء صحيح ومنها شيء كذب، وأكثر ما في كتب أهل الكتاب وهم الذين اعتنوا بنقل أخبار الأنبياء الأوائل كذب عليهم، لكن هذا مما علم صدقه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشائع في الناس هو من كلام الأنبياء المتقدمين. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الجملة تتضمن تهديدا ووعيدا لمن نزع حياؤه، فهو يرى أن الأمر في الحديث ليس على حقيقته، فإن حقيقة الأمر هي طلب الفعل على وجه الإلزام، لكن هذا الحديث مما خرج فيه الأمر عن مخرجه وأريد به التهديد، وهذا أحد أقوال أهل العلم في معنى الحديث، وقد ذكرناها في شرح 40 في برنامج تيسير العلم وفي التقريرات على شروحه، ومنها شرح المصنف، ومنها أيضا شرح الشيخ الشرنوبي رحمه الله تعالى. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى وجه كونه تهديدا بأن الحياء يكف صاحبه عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحثه على مكارم الأخلاق ومعاليها. وإذا سلخ الحياء من العبد ونزع عنه فإنه يرتع في مستنقعات الأقوال والأفعال لا يتحاشى عن شيء منها. ثم أورد الشارح رحمه الله تعالى قول ابن سمعون الواعظ، وهو أحد المشهورين من الوعاظ الصالحين ممن سلف، وقد روى هذه الكلمة عنه الخطيب وأبو نعيم وغيرهما، أنه كان يقول: رأيت المعاصي نذالة، أي من أفعال النفوس الساقطة، فتركتها مروءة، أي ما حملتني عليه نفسي من الأخلاق الجميلة. وسلف أن أحسن ما قيل في حد المروءة ما ذكره الجد بن تيمية ثم حفيده، أن المروءة استعمال كل ما يجمله ويزينه، واجتناب كل ما يدنسه ويشينه، فهو رأى أن المعاصي نزالة فتركها لحامل المروءة عليها، ثم استحال الديانة أي تحول تركها قربة لله سبحانه وتعالى، لأن النفوس الكاملة والعقول الفاضلة قد تستقبح الرذائل وتتجافاها لعلمها بسوء عاقبتها، كما قال أرسطو طاليس الفيلسوف اليوناني المشهور: إن الفضائل مرة الأوائل حلوة العواقب، وإن الرذائل حلوة الأوائل مرة العواقب. وكان من العرب من ترك شرب الخمر في الجاهلية قبل الإسلام لما يرى من فعلها في العقول، كعثمان بن عفان رضي الله عنه. والمرء لا يثاب على الترك بمجرده، فإن ترك المعصية لا يحصل به ثواب إلا إذا فعل على نية التقرب لله عز وجل، وهذا معنى قول ابن سمعون: فاستحالت ديانة أي جعلتها قربة أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث جمع معاني الإسلام والإيمان كلها، وهو كقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استقاموا والله على طاعته ولم يروغوا روغان الثعلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
ذكر الشارح رحمه الله تعالى رتبة هذا الحديث المنيفة، فبين أن هذا الحديث جامع لمعاني الإسلام والإيمان كلها، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقعه جوابا لسؤال سائل قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي أن يكون الجواب موافقا للسؤال. ومن قواعد الفقهاء اللفظية أن الجواب معاد في السؤال، كما قال الأهدل في نظم القواعد: ثم الجواب عندهم معاد، قل في الجواب ثم الجواب عندهم معاد، ثم ذكر كلمتين قال: حسب ما أفاد. فالقاعدة عند الفقهاء أن السؤال معاد في الجواب، ثم السؤال عندهم معاد، قل في الجواب حسب ما أفاد. وإذا كان هذا واقعا في الألفاظ فكذلك هو واقع في المعاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بجواب أعاد فيه معنى ما سأله عنه، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم، فدل هذا على أن هذا الجواب وقع جامعا للمعاني الكلية للإسلام والإيمان والدين كله، وهو نظير قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فهم أقروا بتألههم لله عز وجل مدعنين لربوبيته، ثم استقاموا على أمر الله سبحانه وتعالى. والاستقامة شرعا هي طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، هي طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الإسلام كما ثبت تفسيره في حديث ثوبان عند أحمد بسند جيد. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في بيان حقيقة الإيمان بالله والاستقامة على دينه قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي أخرجه الطبري وغيره بسند فيه انقطاع أنه قال استقاموا والله على طاعته ولم يروغوا روغان الثعلب، أي أبقوا أنفسهم على الصراط ولم يتحولوا عنه. وذكر روغان الثعلب لأن الثعلب من أسرع الحيوانات انقلابا وتغيرا عن سيره، فبينما هو يجري ناحية وإذا به يروغ إذا ضرب إلى جهة أخرى، فلشدة روغانه ذكره عمر رضي الله عنه، ومقصوده أنهم متمسكون بالدين باقون عليه لم يتحولوا عنه. ثم إن روغان الثعلب كما يجمع السرعة فإنه يتضمن المكر والخديعة، فإن الثعلب يروغ بسرعة محتالا في طلب نجاته، فكأن عمر رضي الله عنه ذكر أنهم لا يتخذون شيئا من الدين حيلة ومكرا، وأنهم لا يتلبسون بشيء منه للناس ختلا، بل هم متمسكون به متعبدون لله عز وجل بشرعه. ثم أورد الشارح رحمه الله تعالى حديث ثوبان عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا الحديث، وفي إسناده ضعف، إلا أنه يروى من حديث جماعة من الصحابة يصح بمجموع المروي عنهم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال وابن الصلاح والسيوطي في تنوير الحوالك. وقوله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا فيه بيان المأمور به شرعا بقوله استقيموا، وبيان الواقع قدرا بقوله ولن تحصوا، فإن المتعبد لله سبحانه وتعالى لا يخلو من التفريط في طاعة أو المواقعة لمعصية، ولما كان هذا هو الأمر الذي طبع عليه ابن آدم فإن الشرع إنما أمر بالقصد والتسديد والمقاربة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا، وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القصد القصد تبلغوا، إلزموا الاعتدال تبلغوا ما تؤملون من خيري الدنيا والآخرة، وقد يفوت الإنسان شيء لكنه تحت رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله، فإنه من صدق في إقباله على الله وطلبه إلزام نفسه بدينه أعانه الله عز وجل فأقال عثرته وغفر زلته.
نعم. أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة، ويشهد لذلك قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وإنما لم يذكر الحج والزكاة في هذا الحديث لأن الزكاة لا تجب.
لو بقيت على وقفك الأول أكمل، لأنك تظهر فضل الله عز وجل في عملين: تكفير السيئات وإدخالهم مدخل كريم. نعم،
أحسن الله إليكم. وإنما لم يذكر الحج والزكاة في هذا الحديث لأن الزكاة لا تجب إلا على صاحب المال، والحج لا يجب إلا على المستطيع. وأما الصلاة والصيام وتحليل الحلال وترك الحرام فواجب على كل أحد.
ذكر الشارح رحمه الله تعالى بيان الحديث 22 من الأحاديث 40 النووية، وهو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في قصة الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام فلم أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم، أي تدخل الجنة. فهذا الحديث كما صرح به الشارح دال على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة، وهذه إحدى مراتب عباد الله سبحانه وتعالى، فإن عباد الله عز وجل ينقسمون إلى 3 أقسام، هي المذكورة في قوله تعالى: طيب هذا منه اللي ذكره، أي المراتب هذه؟ قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم إيش؟ ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. والمقتصد هو الذي يقوم بالواجبات اللازمة وينتهي عن المحرمات اللازمة، وقد بينا الكلام على هذه المراتب 3 في مواضع، من أتمها ما ذكرناه في التقريرات على كتاب أهم المهمات للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى. فمن حصل هذه المرتبة دخل الجنة. واستشهد المصنف رحمه الله تعالى لذلك بقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شرطا لازما لتكفير السيئات أن يجتنبوا كل ما نهاهم الله عز وجل عنه مما يندرج فيه الصغائر، لأن الصغائر ملازمة للعبد قدرا. ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري الطويل، وهو حديث إلهي، أن الله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار. وفي حديث أنس عند الترمذي وإسناده ضعيف: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا ترك الإنسان الكبائر المحرمة وأقام الواجبات فإنه يدخل الجنة. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحج والزكاة، وعلة ذلك كما ذكر الشارح هو أن الزكاة لا تجب إلا على صاحب المال، وليس كل الناس يجد مالا يزكيه، والحج أيضا لا يجب إلا على المستطيع المحصل لشروطه. فلما كانت الزكاة والحج مما يختصان ببعض المسلمين لم يذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة وصيام رمضان وتحليل الحلال وترك الحرام فواجب على كل أحد. ومعنى قول المصنف ومعنى قول الشارح رحمه الله وتحليل الحلال أي اعتقاد حله. وما ذكره النووي رحمه الله تعالى في تفسيره بقوله: ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، متعقب بأن الإحاطة بفعل جميع أفراد الحلال متعذرة، لأنه يوجد في كل زمن ما لم يوجد في غيره، فالواجب هو اعتقاد الحل، وقد لا يتناول الإنسان ذلك الحلال. فمثلا يعتقد الإنسان أن الأرز حلال لكنه لا يتناوله ولا يأكله، فيكفيه في تحليل الحلال اعتقاد حله. وأما تحريم الحرام الذي أشار إليه الشارح بقوله وترك الحرام، فلا بد فيه من شيئين اثنين: أحدهما اعتقاد حرمته، والآخر اجتنابه والتباعد عنه. وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات، وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس التاسع في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى 30 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب تعليم الأحب للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله، ويتلوه الكتاب الخامس وهو أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ثم يتلوهما الدرس الخامس من الكتاب السادس وهو قرة العين للعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى، ثم الكتاب السابع وهو القول المنير للعلامة إسماعيل ابن عثمان الزين رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهن إلى قول المصنف الحديث العشرون. نعم.
السلام الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك
سبق علقنا عليها الإمام النووي، تذكر التعليق؟
نعم،
علقنا عليها. قال الإمام النووي خالفهم. أيوة، والنووي كيف؟ طيب، ها عبد الله. نعم، ذكر الشيخ فهد بن حمين انه كان يقرا على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله الجميع، فقال: قال الامام النووي، فقال: قل قال الحافظ النووي او نحوه، لان النووي ليس اماما من كل وجه، فالامام هو الذي يقتدى به من كل جهه، ولذلك الداعي يقول: اللهم اجعلنا للمتقين اماما، يعني صالحا للاقتداء من كل جهه اعتقادية أو قولية أو عملية. والنووي رحمه الله تعالى في باب الاعتقاد له مسائل خالف فيها طريقة أهل السنة والحديث، واضح الكلام؟ فيقال قال الحافظ وأشبه ذلك، فتحفظ حسناته. لكن هذا كان قبل الاطلاع على كتاب للنووي رجع فيه عن اعتقاده القديم، وهذا الكتاب هو جزء له في مسألة الكلام لله سبحانه وتعالى، فإنه صرح فيه بإثبات الصفات وألفه في الرد على مقالة الأشاعرة في كلام الله عز وجل، وهذا الكتاب ثابت للنووي لا مطعن فيه، فإن له في الدنيا ثلاث نسخ، وقد طبع طبعتين كلاهما على نسخة وحيدة دون اطلاع كل واحد منهما على نسخة الآخر، والكتاب له ثلاث نسخ خطية، وقد صرح في آخره بأن طريقته هي طريقة أهل السنة والحديث. ومما يدل على هذا حال تلميذه علاء الدين بن عطار، فإن أخص تلاميذه له مصنف في الاعتقاد السلفي، فكأن هذا هو الذي عرف من المذهب الذي صار إليه، وهذه قرينة، فإن مما يدل على مذهب الشيخ مذهب تلاميذه المختصين به، وابن العطار أخص الناس بالنووي، فرجوعه عن ذلك ظاهر، فله أن يقال في حقه إمام باعتبار ما صار إليه رحمه الله تعالى، لكن المسائل التي أخطأ فيها وكان على القول القديم تترك. ولأجل هذا والله أعلم عمد بعض القدماء في القرن السابع أو الثامن إلى تلخيص شرحه على مسلم، وأخرج هذه المسائل المخالفة، ولعله من أصحابه أو أصحاب أصحابه، وقد عرض السبكي الابن بهذه الفعلة تقبيحا لها على مذهبه الشديد في متابعة طريقة الأشاعرة في الاعتقاد، وعد ذلك تلاعبا وخلطا، وما فعله هذا هو الذي ينبغي، وكأنه من أصحابه أو أصحاب أصحابه. والحاصل أن النووي رحمه الله تعالى كان له معتقد قديم خالف في كثير منه الأشاعرة، وإلا هو خالفهم أيضا في مسائل في كتبه التي صنفها قديما، لكن هذا الكتاب في الكلام والحرف والصوت الذي صنفه قبل وفاته بنحو 3 أشهر، هذا الكتاب هو الذي يحكم بأنه صار إليه اعتقاده رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليك. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله إن مما أدرك الناس يعني أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وفيه تهديد ووعيد لمنزوع الحياء، فإن الحياء يكف صاحبه عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحثه على مكارم الأخلاق ومعاليها. قال بعض السلف: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة.
ذكر الشارح رحمه الله تعالى معنى قول الجملة المصدر بها الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس، أن معناها أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، أي باق من الكلام المروي عن الأنبياء الأوائل عليهم الصلاة والسلام. وهذه الأثارة من العلم الشائع قد ثبتها النبي صلى الله عليه وسلم بخبره الصادق، فإن الأخبار المنقولة عن الأنبياء الأوائل منها شيء صحيح ومنها شيء كذب، وأكثر ما في كتب أهل الكتاب وهم الذين اعتنوا بنقل أخبار الأنبياء الأوائل كذب عليهم، لكن هذا مما علم صدقه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشائع في الناس هو من كلام الأنبياء المتقدمين. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الجملة تتضمن تهديدا ووعيدا لمن نزع حياؤه، فهو يرى أن الأمر في الحديث ليس على حقيقته، فإن حقيقة الأمر هي طلب الفعل على وجه الإلزام، لكن هذا الحديث مما خرج فيه الأمر عن مخرجه وأريد به التهديد، وهذا أحد أقوال أهل العلم في معنى الحديث، وقد ذكرناها في شرح 40 في برنامج تيسير العلم وفي التقريرات على شروحه، ومنها شرح المصنف، ومنها أيضا شرح الشيخ الشرنوبي رحمه الله تعالى. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى وجه كونه تهديدا بأن الحياء يكف صاحبه عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق ويحثه على مكارم الأخلاق ومعاليها. وإذا سلخ الحياء من العبد ونزع عنه فإنه يرتع في مستنقعات الأقوال والأفعال لا يتحاشى عن شيء منها. ثم أورد الشارح رحمه الله تعالى قول ابن سمعون الواعظ، وهو أحد المشهورين من الوعاظ الصالحين ممن سلف، وقد روى هذه الكلمة عنه الخطيب وأبو نعيم وغيرهما، أنه كان يقول: رأيت المعاصي نذالة، أي من أفعال النفوس الساقطة، فتركتها مروءة، أي ما حملتني عليه نفسي من الأخلاق الجميلة. وسلف أن أحسن ما قيل في حد المروءة ما ذكره الجد بن تيمية ثم حفيده، أن المروءة استعمال كل ما يجمله ويزينه، واجتناب كل ما يدنسه ويشينه. فهو رأى أن المعاصي نذالة فتركها لحامل المروءة عليها، ثم استحال الديانة، أي تحول تركها قربة لله سبحانه وتعالى، لأن النفوس الكاملة والعقول الفاضلة قد تستقبح الرذائل وتتجافاها لعلمها بسوء عاقبتها، كما قال أرسطو طاليس الفيلسوف اليوناني المشهور: إن الفضائل مرة الأوائل حلوة العواقب، وإن الرذائل حلوة الأوائل مرة العواقب. وكان من العرب من ترك شرب الخمر في الجاهلية قبل الإسلام لما يرى من فعلها في العقول، كعثمان بن عفان رضي الله عنه. والمرء لا يثاب على الترك بمجرده، فإن ترك المعصية لا يحصل به ثواب إلا إذا فعل على نية التقرب لله عز وجل. وهذا معنى قول ابن سمعون: فاستحالت ديانة، أي جعلتها قربة أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث جمع معاني الإسلام والإيمان كلها، وهو كقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استقاموا والله على طاعته ولم يروغوا روغان الثعلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
ذكر الشارح رحمه الله تعالى رتبة هذا الحديث المنيفة، فبين أن هذا الحديث جامع لمعاني الإسلام والإيمان كلها، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقعه جوابا لسؤال سائل قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي أن يكون الجواب موافقا للسؤال. ومن قواعد الفقهاء اللفظية أن الجواب معاد في السؤال، كما قال الأهدل في نظم القواعد: ثم الجواب عندهم معاد، قل في الجواب ثم الجواب عندهم معاد، ثم ذكر كلمتين قال: حسب ما أفاد. فالقاعدة عند الفقهاء أن السؤال معاد في الجواب، ثم السؤال عندهم معاد، قل في الجواب حسب ما أفادوا. وإذا كان هذا واقعا في الألفاظ فكذلك هو واقع في المعاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بجواب أعاد فيه معنى ما سأله عنه، فقال قل آمنت بالله ثم استقم، فدل هذا على أن هذا الجواب وقع جامعا للمعاني الكلية للإسلام والإيمان والدين كله، وهو نظير قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فهم أقروا بتألههم لله عز وجل مذعنين لربوبيته ثم استقاموا على أمر الله سبحانه وتعالى. والاستقامة شرعا هي طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، هي طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الإسلام كما ثبت تفسيره في حديث ثوبان عند أحمد بسند جيد. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في بيان حقيقة الإيمان بالله والاستقامة على دينه قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي أخرجه الطبري وغيره بسند فيه انقطاع أنه قال استقاموا والله على طاعته ولم يروغوا روغان الثعلب، أي أبقوا أنفسهم على الصراط ولم يتحولوا عنه. وذكر روغان الثعلب لأن الثعلب من أسرع الحيوانات انقلابا وتغيرا عن سيره، فبينما هو يجري ناحية وإذا به يروغ إذا ضرب إلى جهة أخرى، فلشدة روغانه ذكره عمر رضي الله عنه، ومقصوده أنهم متمسكون بالدين باقون عليه لم يتحولوا عنه. ثم إن روغان الثعلب كما يجمع السرعة فإنه يتضمن المكر والخديعة، فإن الثعلب يروغ بسرعة محتالا في طلب نجاته، فكأن عمر رضي الله عنه ذكر أنهم لا يتخذون شيئا من الدين حيلة ومكرا، وأنهم لا يتلبسون بشيء منه للناس ختلا، بل هم متمسكون به متعبدون لله عز وجل بشرعه. ثم أورد الشارح رحمه الله تعالى حديث ثوبان عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا الحديث، وفي إسناده ضعف، إلا أنه يروى من حديث جماعة من الصحابة يصح بمجموع المروي عنهم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال وابن الصلاح والسيوطي في تنوير الحوالك. وقوله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا فيه بيان المأمور به شرعا بقوله استقيموا، وبيان الواقع قدرا بقوله ولن تحصوا، فإن المتعبد لله سبحانه وتعالى لا يخلو من التفريط في طاعة أو المواقعة لمعصية، ولما كان هذا هو الأمر الذي طبع عليه ابن آدم فإن الشرع إنما أمر بالقصد والتسديد والمقاربة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا، وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القصد القصد تبلغوا، ألزموا الاعتدال تبلغ ما تؤملون من خيري الدنيا والآخرة، وقد يفوت الإنسان شيء لكنه تحت رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله، فإنه من صدق في إقباله على الله وطلبه إلزام نفسه بدينه أعانه الله عز وجل فأقال عثرته وغفر زلته.
نعم. أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة، ويشهد لذلك قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وإنما لم يذكر الحج والزكاة في هذا الحديث لأن الزكاة لا تجب.
لو بقيت على وقفك الأول أكمل، لأنك تظهر فضل الله عز وجل في عملين: تكفير السيئات وإدخالهم مدخل كريم. نعم.
أحسن الله إليكم. وإنما لم يذكر الحج والزكاة في هذا الحديث لأن الزكاة لا تجب إلا على صاحب المال، والحج لا يجب إلا على المستطيع، وأما الصلاة والصيام وتحليل الحلال وترك الحرام فواجب على كل أحد.
ذكر الشارح رحمه الله تعالى بيان الحديث 22 من الأحاديث 40 النووية، وهو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في قصة الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم، أي تدخل الجنة. فهذا الحديث كما صرح به الشارح دال على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة، وهذه إحدى مراتب عباد الله سبحانه وتعالى، فإن عباد الله عز وجل ينقسمون إلى 3 أقسام، هي المذكورة في قوله تعالى: طيب هذا منه اللي ذكره، أي المراتب هذه؟ قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات. والمقتصد هو الذي يقوم بالواجبات اللازمة وينتهي عن المحرمات اللازمة، وقد بينا الكلام على هذه المراتب 3 في مواضع، من أتمها ما ذكرناه في التقريرات على كتاب أهم المهمات للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى. فمن حصل هذه المرتبة دخل الجنة. واستشهد المصنف رحمه الله تعالى لذلك بقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شرطا لازما لتكفير السيئات أن يجتنبوا كل ما نهاهم الله عز وجل عنه مما يندرج فيه الصغائر، لأن الصغائر ملازمة للعبد قدرا. ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري الطويل، وهو حديث إلهي، أن الله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار. وفي حديث أنس عند الترمذي وإسناده ضعيف: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا ترك الإنسان الكبائر المحرمة وأقام الواجبات فإنه يدخل الجنة. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحج والزكاة، وعلة ذلك كما ذكر الشارح هو أن الزكاة لا تجب إلا على صاحب المال، وليس كل الناس يجد مالا يزكيه، والحج أيضا لا يجب إلا على المستطيع المحصل لشروطه. فلما كانت الزكاة والحج مما يختصان ببعض المسلمين لم يذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة وصيام رمضان وتحليل الحلال وترك الحرام فواجب على كل أحد. ومعنى قول المصنف ومعنى قول الشارح رحمه الله وتحليل الحلال أي اعتقاد حله. وما ذكره النووي رحمه الله تعالى في تفسيره بقوله ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله متعقب بأن الإحاطة بفعل جميع أفراد الحلال متعذرة، لأنه يوجد في كل زمن ما لم يوجد في غيره، فالواجب هو اعتقاد الحل. وقد لا يتناول الإنسان ذلك الحلال، فمثلا يعتقد الإنسان أن الأرز حلال لكنه لا يتناوله ولا يأكله، فيكفيه في تحليل الحلال اعتقاد حله. وأما تحريم الحرام الذي أشار إليه الشارح بقوله وترك الحرام فلا بد فيه من شيئين اثنين، أحدهما اعتقاد حرمته، والآخر اجتنابه والتباعد عنه. وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.